المقصد الأول من مقاصد مظاهر الإسلام. المقصد الأول هو مظاهر الأنسان حيث السلامة طبعا الدهناء الآن أن مظاهر الأنسان يكون البحث فيها من جهة المادة وأخرى يكون البحث فيها من جهة الفكر. فقد بينا أن البحث في جهة المادة يكون بحث الاستدراجي وليس البحث الفكري، على العكس من تحت الكلمة والهيئة فإن البحث فيها أكثر أصيلة. أما الكلام في جهة المادة فقد عقد المسلمة البحث في جهة المادة في ثلاثة أمور. الأول بأنه الوقوف على معاني كلمة العلمي ومادة العلمي. الأمر الثاني أنه ما هي القيود التي أفضلت في حقيقة العلمي. والأمر الثالث كيف أن كلمة الأمر ومادة الأمر تدل على الوجوب الذي هو أهم بحث هذه الثلاثة والبحث الثالث. قد بينا أيضا فيما تضاف أن هناك مشتركان بين بحث الهيئة وبحث المادة، فنرى أن الجهة الثانية من البحث هاتف الجهة الثالثة من البحث هم نفيغات نقطة مشتركة بين المادة وبين الهيئة، فهو بحث الثمانية استعراض في جانب المادة كذلك يمكن استعراض في جانب الهيئة. لا يمكن أن يقال حتى البحث الأول بأحد شخصيه أيضا هو بحث مشترك بين المادة وبين الهيئة. فالأبحاث التي سنتعرض إليها في بحث المادة الأعم فيها هو بحث مشترك أمام رجال في بحث المادة ورجال في بحث الهيئة. ما هو البحث الأول؟ البحث الأول أننا حينما نقف على موارد استعمال كلمة الأمر نرى أن كلمة الأمر استعملت في موارد متعددة وفي معاني مختلفة، إلى حد أنه ذهب فريق من العلماء إلى القول بالاشتراك اللفظي في كلمة مادة الأمر. استعمال لفظ واحد في أكثر من معنى دليل الاشتراك. استعمال عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. استعمال اللفظ الواحد في أكثر من معنى دليل الاشتراك كما لو كان استعمالا مفرغا من الكلمة وخارجا من الكلمة. على ذلك قال البعض أنه لفظ مادة الأمر من قبيل اللفظ المشترك. البعض حاول انه يقول بمقاله اخرى مباين لهذه المقاله بالمره، وهو ان لفظ الامر ليس لها الا معنى واحد، ليس لها الا معنى واحد، وبذلك انتقل الى القول بالاشتراك المعنوي. قال ان لفظ مادة الامر موضوع لمعنى واحد وذلك المعنى الواحد معنى وسيع جدا، وهذه المعاني التي انتم تقولون بها ما هي الا مصابيح ذلك المعنى الواحد، فليس المولد من قبيل تعدد المفهوم وانما من قبيل تعدد المصداق. ومن الواضح ان نظريه تعدد المصداق لا تنتهي بنا الى الاشتراك اللفظي، تعدد المصداق ينتهي بنا الى الاشتراك المعنوي. إذن مجرد الإكرار بالمعاني مع كون تلك المعاني مقادير لمفهوم واحد هذا دليل الاشتراك المعنوي، ليس دليل الاشتراك المعنوي. محض تعدد المعاني لا يوجب القول بالاشتراك اللفظي ما لم تكن هذه المعاني معاني متباينة بتمام مختلفة تحت معنى واحد. هذا القول الثاني. أما المصنف فهو قائل بنظرية الاعتدال، قائل بنظرية الاعتدال يعني جامع بين النظريتين الثانيتين، فهو أيضا يقول بالاشتراك اللفظي كما يقول بالاشتراك المعنوي. فهو يقول بالاشتراك اللفظي ويقول بالاشتراك المعنوي في كلمة الأمر. كيف ذلك؟ تطوير ذلك. قال إحنا حينما نتابع مفاد كلمة الأمر نرى أن المعاني كثيرة، جملة من هذه المعاني تنخرط تحت لواء معنى واحد وتندرج تحت لواء معنى واحد. بما أنها تندرج تحت لواء معنى واحد فتكون مصاديق لمقابل ولمعنى واحد. من هنا نحن نضطر إلى أن ندعي الإشراك المعنوي. تسر ادعاءنا الإشراك المعنوي من أي جهة؟ من جهة أن هذه المعاني المكتفرة هذه المعاني المتعددة عليكم السلام ورحمة الله وبركاته بما أنها تندرج تحت مقاد معنى واحد وسيع فاللفظ إذا الموضوع لذلك المعنى الوسيع وما هذه المعاني إلا مصادر لذلك المعنى الوسيع وهذا هو ضابط الاشتراك المعنى. إذا من هذه الجهة نحن نقول بالاشتراك المعنى عليكم السلام إلا أنه أحد المعاني لا يمكن لا يمكن أن ينخر تحت لواء ذلك المعنى الجامع الأول لا يمكن أن ينخر تحت لواء ذلك المعنى الجامع الأول عليه نضطر إلى أن نفتح آفاق الاشتراك المعنوي. فإذا نحن من دعاة الاشتراك المعنوي كما نحن من الدعاة الاشتراك اللفظي إنما انتهينا إلى الاشتراك اللفظي وذلك لأن هذا المعنى الجديد الحادث لا يمكن له أن ينفرد في تلك القائمة ويندرج في تلك القائمة فإذا لا يمكن أن ينفرد في تلك القائمة فيكون على ذلك لكلمة الأمر معنى المعنيين معنى وفيع له مطابيق متعددة والمعنى الآخر معنى خاص بخصوص حالة المعنى هذا على مستوى التنظير. إذا السيف مالك إلى نظرية الجمع بين الاشتراك اللفظي والاشتراك المعنوي كان توضيح هذا المثال الذي ذكره يقول أن كلمة الأمر لا نرى أنها تأتي بمعنى الفعل تأتي بمعنى الواقع تأتي بمعنى الحادثة تأتي بمعاني متعددة تأتي بمعاني متعددة وتأتي بمعنى الطلب. إذن ابتداء نحن من أنصار فكرة الاشتراك المعنوي الأصل الأولي أن نكون من دعاة الاشتراك المعنوي يعني من دعاة الاشتراك المعنوي إن أمكن إيجاد الجامع والقاسم المشترك بين هذه المفردات المكتسرة فإن ذلك تريد مع الاشتراك المعنوي. فبحثنا عن تلك المعاني المختلفة المفاهيم المختلفة ووجدنا وجود جامع يجمع هذه المعاني وما ذلك الجامع إلا جامع الشيئية. فإذا كلمة الأمر موضوعة علما للشيء إلا أن الشيء يحتضن مجموعة من المفاهيم فالحادثة هي شيء والواقع هي شيء والأمر هو شيء والقضية هو شيء كل ذلك يدخل في سياق الشيء. فإذا كلمة الأمر موضوعة لمعنى واحد وذلك المعنى الواحد هو الشيء ولذلك الشيء مصاديق متعددة من قبيل الواقع فالقائل بالاشتراك اللفظي من هذه الجهة قد اختلط عليه الأمر بين المصداق وبين المفهوم فتعدد المصداق أوجد في ذهني أنه يوجد الاشتراك اللفظي قلنا تعدد المصداق لا يوجد الاشتراك اللفظي تبقى في الاشتراك المعنوي. إذا أنت إلى هنا انتصرت إلى نظرية الاشتراك المعنوي ببيان أنه لهذه المصطلحات معنى جامع. لكننا حيث أننا لا يمكن لنا أن نوجد جامع بين كلمة الشيء وبين كلمة الطلب بين كلمة الشيء وبين كلمة الطلب الأمر كما استعمل في معنى الشيء استعمل في معنى الطلب. لأجل هذا نحن نضطر أن نقول بنظرية الاشتراك لعدم وجود الجامع. لو أمكن فرض الجامع لكنا نقول بنظرية الاشتراك المعنوي حتى من هذه الجهة لكن بما أنه لا يمكن إيجاد الجامع وذلك لدليلين لا يمكن إيجاد الجامع وذلك لدليلين إذا نحن مضطرين أن نلتجئ إلى نظرية الاشتراك اللفظي أيضا. فعلى ذلك أنه ومن أجل هذا نقول أن كلمة الأمر موضوعة في لغة العرب بمعنيين احد المعنيين هو الشيء والمعنى الثاني هو الطلب، هو الطلب. ثم يقول ان هل المقصود من الطلب مطلق الطلب بعد بيان هذا المطلب؟ اعرف انت فكره المطلب الثاني، ان المراد من الطلب، انا ما نسيت الادله، اعني ادله انه لا، لماذا لا يمكن فرض الجامع بين الشيء وبين الطلب؟ انما اجلته، ابين بعد ذلك السر هذا التاجيل، المفروض هو ابين الان بس راح اجل لخصوصيه. اذا الامر تاره ياتي بمعنى الطلب واخرى ياتي بمعنى الشيء. اما على كل من هذين المعنيين عندنا وقف، هم بالنسبه الى الطلب وهم بالنسبه الى الشيء. ما هي الوقفه؟ الوقفه جامعه بين المعنيين. شنو الوقفه الجامعه؟ اننا وان قلنا انه لفظ الامر موضوع للطلب، لكن لا لمطلق الطلب، بل لحصه خاصه من الطلب. انا وان قلنا الامر موضوع لماذا؟ للشيء، لكن لا لمطلق الشيء وانما للشيء الخاص. فقط ماذا اريد ان اقول؟ هذه النقطه المشتركه. اذا تغيير هذا المعنى، صحيح ان كلمه الامر موضوعه للطلب، وصحيح ان كلمه الامر موضوعه للشيء، لكن لا لمطلق الطلب كما لا مطلق الشيء. خلاص مطلق الطلب اذا مو لمطلق الطلب، اذا لاي طلب؟ يقول بطلب خاص. ما هو طلب الخاص؟ طلب من العالي الى الداخل، طلب من العالي الى الداخل، وان يكون عاليا حقيقيا يعني تقيا لا ان متعالي. فاذا الامر، شوف النتيجه الذي راح ينتهي اليه، ها ان كلمه الامر، كلمه الامر وضعت في لغه العرب للطلب، لكن الطلب الخاص اعني طلب من قبل العالي الى الداخل، من الامر الى المامور. هذا ما يرتبط بالمفرد. وهكذا أن كلمة الأمر موضوعة للشيء، لكن لا الشيء المطلق وإنما الشيء الخاص. الشيء المطلق شنو؟ احنا عندنا ثلاث مفردات: الأفعال، الصفات، والذوات. والذوات فتارة الشيء يراد منا المصداق الفعلي، يعني فرق من خلال فيه الفعل، وأخرى يراد من الشيء المصداق الصفتي، على اثنين، وأخرى يراد من الشيء المصداق الذاتي. هل أن لغة العرب وضعت كلمة الأمر للشيء في الصور الثلاثة أم لبعض الصور الثلاثة؟ الجواب لا، وضعت لمصداقين لا لمصداق ثالث، لخصوص الفعل وخصوص الصفه دون الزواج. فالذات وين يصب عليها؟ انها شيء، اي وجود الشيء، يعني الشيء مسامح للوجوديه. الزواج هي اشياء، لكنه لا تستعمل كلمه الامر في هذا النمط من الشيئيه. فشيء هو شيء لا مو شيء؟ شيء بلا اشكال، لكن ما تقول رأيت شيء ومقصودك رأيت زيد. لماذا؟ لأن رأيت أمرا ومرادي أنه رأيت زيد، لا يمكن ذلك. لماذا؟ لأنه المراد من الشيئية هنا الحصة الخاصة، لا الشيئية مطلقة. هذا واحد، وبعد أن التقييد هذا الآن قيدت. فإذا الكلمة الأمر وضعت لكلمة الشيء لكن لا لمطلق الشيء، فإنما لحصة خاصة من الشيء. ما هي تلك الحصة الخاصة؟ هي الصفات والأفعال دون الزواج. الآن نأتي إلى الصفات والأفعال. أريد أن نقيم تقييد آخر إضافي مضافة إلى التقييد السابق. ما هو التقييد الجديد؟ مبني على مقدمة، إحنا هذه المقدمة تلوناها سابقا، وهي حاصلها أنه نحن عندنا فرق بين المصدر واسم المصدر. مصدر واسم المصدر، شنو الفرق بين المصدر واسم المصدر؟ شوفوا، المصدر هو كل ما كان للمادة ارتباط بفاعل ما، على أن يكون الفاعل ما ملحوظ في عملية الوضع، في عملية الوضع. يعني
مرة أنت تنظر الكتابة بما هي كتابة مقابل مقولة ماذا؟ مقولة القيام، مقولة النوم، مقولة الأكل. مرة هيك ننظر الكتابة، مرة ننظر الكتابة سواء كان في حريم الفعلي أم كان في حريم الصغر، احنا مو مهم، ننظر إلى الكتابة بما أنها صادرة من فاعل ما. فرق بين الأمرين. المرحلة الأولى أنه نظر إلى المقولة مقابل ماذا؟ قبل للمقولات الأخرى. يا المقولات الأخرى، لما أقول أنا أكلت، أكلت يعني يعني ما شربت، ما نمت، هذا مقولة طرد لتلك المقولة. ومرة أريد أقول أكلت، أريد من ذلك المعنى هو إسناد الفعل حال كونه صادرا من فاعل ما، يعني الملاحظة صدورا من الفاعل منظور فيها. هذا فهو واضح، هذا الفارق، هذا فارق تكويني، فارق تكويني. لنا أن ننظر إلى الشيء بنحوين، مرة ننظر إلى الشيء بما هو شيء، بما هو هو، ومرة ننظر إلى الشيء لا بما هو هو، وإنما بما هو صادر من شيء، من فاعل. إذا نظرنا إلى الشيء بما هو هو، هذا نسميه بالمصطلح العلمي بإذن النظر، أو يعبر عنا نتيجة الفعل، يعبر عنا نتيجة الفعل، يسموه اسم المنطق. وإذا لاحظنا إلى الشيء بما أنه صادر من فاعل ما يسمى بالمصطلح المصدر، أو يعبر عنا بالمعنى الحدثي، يعني أخذ فيه جنبة الحدوث والصدور والكذا. الحدث يعني شنو؟ الحدث لما نقول الحدث يعني شنو؟ يعني صدور. أخذ فيه هذه الحيثية الحدوث والصدور. ودائما اسم المصدر يكون غير قابل للتفرغ، لأنه هو ما هي مقابل الماهيات الأخرى، فلا يدخل فيها عنصر الزمان ولا عنصر العناصر الأخرى، لأن يعني هي مثل ما هي حقيقة. فإذا كانت حقيقة غير قابل للتفرغ في تلك الحقيقة، هي حقيقة واحدة. أما فيما لو لوحظ فيه جنبة الصدور من فاعل ما، فإنها يتصور فيها عملية التصور. ليش؟ لأنه قد تلحظها هذا الصدور في المضي، وقد تصور أنه صدور في الحال، وقد تصور بأنحاء متعددة، فجنبة الحداث قابلة للتصور، أما جنبة الاسم المصدري فهي غير قابلة للتصور. واضح هذا الذي قلته؟ إذا اتضح هذا نريد أن نرجع، نرجع إلى هذه المقدمة كانت. إذا خلاصة المقدمة ماذا؟ حتى نعود إلى صلب البحث. خلاصة المقدمة أنه في الأمر التكويني تارة نرى إلى الطبيعة من حيث هي هي الطبيعة، وأخرى ملحظ الطبيعة من حيث صدورها من فاعل ما، ووقوعها مثلا في ظرف أو في مكان أو في زمان معين، يعني بملاحظة زائدة. الأمر الأول عبرنا عنه باسم المصدر، والأمر الثاني عبرنا عنه بالمصدر، والفارق بين المصدر واسم المصدر هو عرف. لذا لو قلت لك من فرق بين التوضع المصدري والتوضع باسم المصدر، مرة نفس الشيء. شوفوا المعنى السببي، احنا ما حنعبر عنه بالمصطلح العلمي، شو نسميه؟ سببي ومسببي. شنو السببي ومسببي؟ شوفوا الفارق بين اسم المصدر والمصدر. مرة أنا مشغول في عملية الوضوء وملحوظ فيه في عملية الوضوء، أقول لك أنه الوضوء مثلا شرط في الطهارة، مقصود نفس الفعل الوضوء السببي، الوضوء السببي، هذا الوضوء السببي الذي عبر عنه بماذا؟ المصدر. ومرة ما ننظر إلي الفعل السببي، وإنما المنظور في كلامي ماذا؟ نتيجة، وهو السبب على الطهارة. ما لاحظنا فيه جنب السببية وجنب الصدور من فاعل ما، وإنما نتيجة الأمر، يعني مقولة أنه أنا الآن في مقولة الكون على الطهارة، لا مقولة الكون على الحدث. أما الوقت الصدر، شو شنو الكون صدر، بأي كيفية، شنو آثار الكون تحقق، بأي فعل، كل هذا غير منظور فيه، وإنما المنظور فيه النتيجة من هذا الأمر. هذا نسميه المصطلح العلمي اسم المصدر. هذه المقدمة إذا اتضحت نعود إلى صلب البعث. بعدما قلنا أن كلمة الأمر موضوع إلى معنيين، معنى الطلب ومعنى الشيء، على سبيل الاشتراك اللفظي لعدم وجود الجامع بين الطلب وبين الشيء. ثم استدركنا بقولنا أنه كلمة الموضوع على الطلب، لكن لا إلى مطلق الطلب، وإنما إلى حصة خاصة من الطلب، وأيضا أن كلمة الأمر موضوعة للشيء لكن لا إلى الشيء مطلقا وإنما إلى حصة خاصة من الشيء. أما الطلب فإن الطلب من العالي إلى الداني، وأما الشيء فهو شيء الصفات والأفعال دون الذوات، والصفات والأفعال من يا حيث من حيث اسم المصدر لا من حيث المصدر، من حيث اسم المصدر لا من حيث المصدر. إذا كم تقييد على الشيء يا مر؟ تقييد، التقييد الأول ماذا أردنا أن نطرد؟ نطرد الذوات ونحافظ على ماذا؟ على الصفات والأفعال، على التقييد الأول. التقييد الثاني إن الصفات والأفعال فيها حيثيتان، فيها جنبتان، جنبة حدثية وجنبة نتيجة الحدث. ردنا أن نقول أن المقصود هنا جنبة نتيجة الحدث اسم المصدر لا المصدر. فاتضح أن كلمة الأمر، شوف الآن اتضح أن كلمة الأمر موضوعة إلى الشيء بمعنى الصفات والأفعال من حيث اسم المصدر لا من حيث وأنه التفت لي بعد إني فالتعليم بسيط الآن فالتعليم بسيط مر علينا بس أنا دقيق هذا التعليم البسيط. وأن كلمة الأمر موضوعة إلى الطلب من العاضي إلى الثاني على مستوى الطلب الحدثي لا على مستوى تفت ماذا أقول. فلما نصل إلى جانب الشيء قلنا المراد منه لا الذوات وإنما الصفات والأفعال لكن على مستوى اسم المصدر. لما ننتقل إلى الطلب لاحظناه على مستوى ماذا؟ المصدر. لاحظناه على سبيل المصدر. إلى آخر واضح بقى عندنا شيء أخير بعد بيان المدعى. كل الآن كنا نتكلم في دائرة المدعى. دائرة المدعى شنو؟ أن لكلمة الأمري معنى ولا منها مطلق المعنى وإنما مع إضافة ومع تقييد بما يرتبط بالشيء قيدناه بقيدين وما يرتبط بكلمة الطلب قيدناه بقيد واحد شيء. الآن دليل على أنه ليش أنت لا تقول بالاشتراك المعنوي؟ لماذا لا تنتصر إلى هذه المدرسة بالاشتراك المعنوي؟ قلنا لماذا لا ننتصر؟ وذلك لعدم إمكان وجود الجامع بينهما بين من ومن؟ بين الطلب والشيء. ليش ما في جامع؟ يقول لا لأن أحد الأمرين أخذ بشرط الحدثية والآخر أخذ بشرط عدم الحدثية يعني نتيجة الحدث. فكل منهما أخذ بشرط شيء، هذا بشرط الحدثية وهذا بشرط شنو؟ عدم الحدثية. واحد يقول بشرط شيء وبشرط لا تقدر تقول عبر ما شيء لا مشاحة في التعبير، أو كل منهما ملحوظ بشرط شيء فلا يمكن فرض الجامع. فلا يمكن فرض الجامع. فإذا لا يمكن فرض الجامع حينئذ نقرر الفرض بنظرية الاشتراك. إذن دليلنا على الاشتراك اللفظي هو لأن كل من المعنيين منظور فيه على سبيل ماذا؟ على سبيل ماذا؟ على سبيل شرط شيء أي بشرط أحدهما وهو الطلب بشرط الحدث، والآخر منظور فيه على سبيل بشرط اسم الحدث اسم المصدري اسم المصدري ولا جامع بين المصدري واسم المصدر. ومن هنا هذا تفريعه. ومن هنا إذا كان الأمر على سبيل اسم المصدر فهو غير قابل للتفرق كما قلنا لأن هذا لازم تهري يعني دائما اسم المصدر لا يمكن التفرق فيه. بينما الذي يكون على سبيل الحدث والمصدر فهو قابل للتصرف. فكلمة الأمر بمعنى الطلب تكمل التصرف أو لا؟ أمر أمر نأمر تأمر كذا. أما كلمة الأمر بمعنى الشيء لا تكمل تكون جامدة لا تكون متفرقة وإنما تكون جامدة غير قابلة للتصرف. اتضح لماذا أنه هذا هكذا وذلك. هذا الدليل الأول الذي أقمناه على عدم إمكان القول بنظرية الاشتراك المعنوي ونضطر أن نقول بنظرية الاشتراك اللفظي. الدليل الثاني يقول لما إحنا نتابع كل كلمات العرب نرى أنه أحياناً كلمة الأمر تجمع على سبيل أوامر وأخرى تجمع على سبيل أمور اختلاف الجمع دليل على اختلاف الوضع. طبعا ان كنا بهذه القاعده كقاعده اختلاف الجمع دليل على اختلاف الوضع، بما ان الجمع اختلف اذا ان الوضع ماذا يكون؟ متعدد. وتعدد الوضع يعني شنو؟ يعني الاشتراك اللفظي، يعني الاشتراك اللفظي. وبتعبير اخر ان كلمه الامر بمعنى الطلب انها تجمع على نحو شنو؟ اما كلمه الامر بمعنى الشيء تجمع على نحو امور امور. فهذا دليل اخر على استحاله افتراض الاشتراك اللفظي والمصير الى الاشتراك، عفوا على الاشتراك المعنوي اللفظي وعدم المصير الى الاشتراك المعنوي. واضح هذا الذي قلت نبه عليه؟ بقي عندنا هذا كل ما يرتبط بالحلقه الاولى. اذا الحلقه الاولى في كلمه الامر شنو؟ خلصت كلمه الامر الحلقه الاولى في الافعال. قلنا الشيخ المؤلف يتكلم في فصول ثلاثه. الفصل الاول انه كلمه الامر مشترك لفظي او مشترك معنوي، والدليل على ذلك انتهينا الى الاشتراك المعنوي. لكن الاشتراك المعنوي وان كان بلحاظ كل منهما هو فيه الاشتراك المعنوي، هو اشتراك اللفظي ولكن في كل منهما هو على نحو الاشتراك المعنوي. واضح هذا؟ وايضا الفصل الثاني انه هذا تقدم الفصل الثاني. احنا قويناه في ضمن الفصل الاول، شلون؟ انه قلنا اليس ان كلمه الامر موضوع للطلب، لكن هل موضوع لمطلق الطلب ام لحصه خاصه من الطلب؟ ماذا قلنا؟ الفصل الثاني يعالج لنا هذه المشكله، ان كلمه الامر بمعنى الطلب ليست موضوعه الى مطلق الطلب، بل موضوعه الى حصه خاصه من الطلب، وهو طلب من العالي الى الجاني. قلت بعنوان انه تنبيه التفت ان كلمه الامر بمعنى الطلب هي المقصوده في الحديث في علمه الفصول. واما كلمه الامر بمعنى الشيء هي ليست بمعنيه في علم الاصول اي اشكال، انما المهم عندنا هو الامر الثاني. واما النقطه الثالثه والفصل الثالث من فصول ماده العقل. قلنا الفصل الاول اتضح الاشتراك اللفظي، الفصل الثاني ليس المقصود الطلب مطلقا وانما المراد الحصة الخاصة من الطلب. يأتي إلى الأمر الثالث. خوف بالأمس أنا أشرت إلى بعض معالم الأمر الثالث. شنو المقصود منه؟ شوفوا جلس كلمة الأمر وهيئة الأمر يشتركان. كلمة الأمر يعني مادة الأمر وهيئة الأمر يشتركان في ماذا؟ في الطلب. يعني مدلولهم شنو؟ الطلب. لكن مع طارق كلمة الأمر تدل على طلب لأنها هي مدلول اسمي، فمعناها لابد أن يكون من سنخ المدلول اسمي وهو الطلب. فإذا واحد قال لك كلمة الأمر أو مادة الأمر الموضوع لها تكون الطلب على المعنى الاسمي، وأما هيئة الأمر موضوعة أيضا للطلب لكن مو على مستوى المعنى الاسمي وإنما على سبيل معنى الحق. فنقول النسبة الطلبية، النسبة الطلبية. وكما قلنا بأن الطلب لا يراد مطلق الطلب عبد الرحيم مشتركات المادة وهي الهيئة، وكما قلنا أن كلمة الأمري يراد منها الطلب الإثني لكن بحصة خاصة أعني طلب من العالي إلى الثاني. هكذا هيئة الأمري فإنها تدل على النسبة الطلبية لكن لا على النسبة الطلبية المطلقة وإنما على حصة خاصة من النسبة الطلبية وهي طلب من العالي إلى الحق. إلى هنا واضح؟ بعد أكو مشترك ثالث بين المادة والغير. الآن بينت مشتركين، ما هو المشترك الثالث؟ فإن كل منهما يدل على الوجود وإن كانت البين خلاف عند القدماء، إلا أن الرأي الذي رجت عليه مدرسة المتأخرين من علمائنا الأصول على أن مادة الأمر الذي بمعنى الطلب تدل على طلب وجودي، وأن هيئة الأمر التي تدل على النسبة الطلبية تدل على النسبة الطلبية الوجود.
هذا مشترك الثالث. أساس هذا الفصل الثالث الذي بأيدينا هو النظر إلى هذه القضية. يا قضية طبعا الآن هو يتكلم من زاوية المادة ولم يتكلم من زاوية الهيئة. احنا حبينا انه انفرد الى الاذهان ان هذا التيار تراه يجري في المادة ويجري في الهيئة بلحاظ المشتركات بلحاظ هذه المشتركات. خب اذا الفصل الثالث عنوان سنة بعد اتضاح ان مادة الامر تدل على الطلب من العالي الى الدامي، لكن هل الطلب الوجوبي هذا احتمال رقم واحد او الطلب الندبي هذا احتمال رقم اثنين او الطلب الوجوبي والندبي على نحو الاعم طلب الاعم هذا احتمال رقم ثالث او الطلب تارة على سبيل الطلب الوجوبي واخرى على سبيل الطلب الندبي هذا يكون احتمال اربع. يعني شو ما واضح؟ يعني مرة أقول لك أمرك بأن تحضر الدرس، ومرة أقول لك أمرك بأن تأتيني بالشاي. خب أمرك قلنا شنو المفاجأة؟ المفاجأة اللغوية بمعنى الطلب، أطلب منك. أمرك يعني شنو؟ أطلب منك. وهذا الطلب لابد أن يكون من العالي إلى الدامي، على فرض أنه أنا عالي وأنت دامي، هذا الطبيعي الجهاد، على هذا الفرض، لا مشاحة في المثال. الآن أمرك أن تحضر الدرس هذا وجوبي. يعني يجب علي حضور الى الدرس او يستحب علي حضور الى الدرس او انا مخير او شنو 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 وهكذا امرك بان تاتيني بالشاي شنو معنى؟ ان واجب علي ان اتي الشاي مستحب علي ان اتي الشاي شنو؟ شنو المطلوب؟ ماذا نستفيد من هذا؟ قلنا العلماء اختلفوا، بعضهم ماذا كان يدعي؟ يقول لما يقول المتكلم امرك بان تحضر الدرس يعني واجب عليك حضور الدرس، لكن بهاي النقله يا نقله اولا طلب ثم من الطلب وجود. هكذا ذهب الفريق الاول. الفريق الثاني قال لا 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 الكلام اذا كان ثانيا من القرينه، فاذا قلت امرك بان تحضر الدرس هذا يدل على استحباب الحضور. لو كان يريد الوجوب لا قام القرينه مع كون الكلام خارج من القرينه فهو منصرف الى ماذا؟ الى الاستحباب على راي اخر. الرأي الثالث قال ماذا؟ أنا أقول بالتوقف ما أدري أمرك ما أدري، قد تكون وجوب قد تكون استحباب على قول آخر. القول الرابع قال هو يتدل على الأعم من الوجوب، ولذا لكل منهما نحتاج إلى ماذا؟ إلى قليل على قول آخر. البعض ماذا قال؟ هي أكوان في المسألة. البعض قال لا، بعض مرات أمرك تستعمل في حقيقة وبعضها تستعمل في النجم حقيقة، فهي موضوعة للوجود وموضوعة للاستحباب على نحو الاشتراك اللفظي. الفارق بين القول السابق وهذا القول شنو؟ القول السابق كان يفترض أن بين الوجوب والنجم أكو مشترك، فافترض الطلب على سبيل النظرية الاشتراك المعنوي. أما هذه النظرية حيث أنه عجزت عن فرض الاشتراك بين 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 الوجوب والاستحباب، من هنا ماذا قالت؟ قالت وصارت الى نظريه الاشتراك اللفظي. الشيخ يقول انا ارجوك لتساعدني، انا هذه النظريات مختلفه. النظريه التي هي الحظ والذي عليها راي الاكثر ولم يخالف فيها الا الشاذ النادر هو القول بالوجوب، أن المراد من الطلب هو طلب الوجوب. فآمرك بأن تدرك عبر الدرس يعني يجب عليك الحضور، آمرك بأن تأتيني بالشاي هذا دليل شنو؟ دليل التبادل، دليل عدم صحة السالفة وغني الأدلة. إذا لماذا عقدت الفصل الثالث بعد كون القضية واضحة بينة بهذا الموضوع؟ أنت بينت بشكل كأنما ما في كل مشكلة، يقول دليل ما في كل مشكلة، الكل يتفق على هذا إلا النادر الشاذ، الكل يتفق على أن كلمة الأمر بمعنى الطلب والطلب يعني ينتهي بنا إلى الوجوب. إذا ليش عقدت الفصل الثالث إذا كانت القضية بهذه البداهة؟ يقول عقدتها من جهة التقليد الفني، من جهة التقليد الفني. ما هو التقليد الفني؟ الآن راح ندخل في حاليا أصولي دقيق بعد أصولي دقيق، هذه فروع علمية. الآن منا عندنا فروع علمية ضخمة في بين مدارس ثلاثة.
مدرسة الآخوند وأغرياء العراقي، مدرسة المرحوم النائب، وتلي على ذلك السيد الخوئي. ورأي الشيخ المؤلف هو هذا الرأي، ميرزا النعيمي والسيد الخوئي ورأي الشيخ المظفر رحمه الله. والرأي الثالث هو رأي المشهور، هو رأي المشهور من العلماء. إذا تم قول في المسألة لا مدعى غير مثل المدعى، المدعى على مستوى التخريجات الفنية ولا على مستوى السلوك العملي. فالكل احنا نقول شنو؟ نقول القرار يدل على الوجوب، انتهى ما عندنا شيء. فاذا النزاع يصير نزاع علم، بس انت مو تتصور هذا النزاع العلمي لا قيمه له، لا نزاع علمي له قيمه كبرى، له قيمه كبرى. يعني ان شاء الله في الفقه نرى انه عشرات القضايا موقوفه على هذا النزاع، عشرات القضايا موقوفه على هذا النزاع. يعني تختلف الفتوى من الشرق إلى الغرب بسبب هذا المبنى الذي رح نقول. فمو مش تصورون أنه مجرد داخل في ضمن سياق الترف الفكري، ويمكن الإنسان أنه يهمل الترف الفكري بعد الالتفات إلى أن النتيجة هي واحدة عند الكل. الجواب لا، وإن كانت النتيجة واحدة عند الكل، لكن بهذا النزاع العلم آثار وثمرات الكبرى. أو ماذا قال مشهور القدماء، وماذا قال العراقي والاصفهاني والاخوند، وماذا قال الميرزا النائمي والخوئي والشيخ المؤلف؟ هذه الاقوال الثلاثه. اما القول الاول قال يا اخي نحن نستفيد الوجوب من الطلب ببركه قانون الوضع، ببركه قانون الوضع. يعني شنو؟ أنه العرب وضع كلمة الأمر بمعنى الطلب الوجوبي على أن يكون الوجوب جزء للمعنى المقوم للموضوع له. يعني المعنى الموضوع له شنو؟ مركب من جزئين، من الأول شنو؟ هو الطلب، والجزء الثاني هو الوجوب. لغة العرب. فإذا شلون تستفيد الوجوب من آمرك الحضور إلى الدرس؟ ليش شلون تستفيد منه؟ تقول لأنه كلمة أمرك هي موضوعة طلب زائد فالوجوب نستفيد من هذا. يعني في أحكاء المعنى الموضوع له. لما أقول لك يا بس رأيت الدار، تقول لي يعني غرفة النوم هي على لا أقول لك إيه كيف النوم؟ أقول لك جزء من الدار يكون محتضنا حتى لمثلي غرفة النوم، لم يحتاج التصريح. فهنا انت لما تستفيد، انا واحد اشترى دار يعني اشترى غرفه النوم او اشترى المطبخ، ما استفدت؟ تقول انه هو الدار موضوعه الى معنى يدخل حتى المطبخ. هنا في المقام صاحب القول الاول يريد ان يدعي، ماذا يريد ان يدعي؟ يقول ان كلمه الامر بمعنى الطلب الوجوبي على ان الواضع وضع كلمه الامر بخصوص الطلب الوجوبي. زين، مقتضى هذا القول، فإذا أردنا أن نستعمل الطلب بمعنى الاستحباب سيكون هذا استعمالا مجازيا أم حقيقيا؟ أفتونا مأجورين مجازي، لأنه استعمال في غير المعنى الموضوع. لذا أكو تنبيه وتبيين في كلمات صاحب المعالم في وجوده. نرى أن كلمة الأمر استعملت في ثقافة الأئمة الأطهار كثيرا ما في الاستحباب. فلا بد أن نلتزم بأن كل هذه الكلمات الصادرة من الأئمة الأطهار محمولة على ماذا؟ على المجال. هذا الرأي الأول، واضح الرأي الأول. إذا الرأي الأول وهو رأي مشهور القدماء من الأطهار أنه الوصول إلى الطلب بمركب الوضع، يعني الانتقال من الطلب إلى الطلب بواسطة ماذا؟ عملية الوضع. هذا القول مشهور القدماء، وعليه يكون المعنى الموضوع له، معنى الموضوع له مركب من جزئين. طبعا التعبير بالترتيب مو الترتيب الدقيق، لا يؤاخر أو آخر على هذا التعبير. يعني المقصود الآن للتوضيح التحليل الذهني، المقصود التحليل الذهني. لا حد يعيب علي انه ها انت بعدين انه مشهور القدماء لا يقولون بالتركيب، انت افتريت على القدماء، يقولون بمعنى بسيط منحل الى جزئين. كيف هذا صحيح؟ انا مو يمن، انت مو يمن. طلبا من فهم انا اضطررت ان استعمل هذه المصطلحات. اذا انا واضح فالمعنى الموضوع له عند القدماء هو عباره عن الطلب زائد من العالي الى الداني وزائد الوجوب. هذا الرأي الأول. الرأي الثاني وهو رأي الآخوند، ورأي الآخوند وقلنا أغضياء العراقي، رأي أغضياء العراقي، رأي مثل المحقق الإصفهاني ذهب إلى هذا الرأي، وهو رأي معتمد عند الكثير. ماذا قال؟ قال أن الانتقال من الطلب إلى الوجوب لا بالوضعي، وإنما بالمقدمات الحكمة، وإنما ببركة مقدمات الحكمة، وإنما ببركة مقدمات الحكمة. مقدمة إذن فهو على مستوى الموضوع له، المعنى الموضوع له، موضوع لمن؟ للطلب، للطلب، للطلب. أما لما نريد ننتقل من عالم الوضع إلى عالم الاستعمال، المهم لعالم الاستعمال عالم من سنة مقدمات الحكمة الذي سنقرأه إن شاء الله بشكل مفصل في بحث الإطلاق والتقييد، في بحث الإطلاق والتقييد، لأنه كيف نتوصل إلى الإطلاق؟ نتوصل إلى الإطلاق عن طريق مقدمات الحكمة. مقدمات الحكمة تارة دورها يعني نتيجة مقدمات الحكمة التوسعة. أقول لك أكرم العلم، القصيدة طويل أو خصوص الطويل؟ أقول لك لا،
القصيدة الطويل.
أقول لك شلون؟ أقول لك بالإطلاق، إذ لو كان يريد خصوص الطويل لقيده، حيث انه لم يقيد فيريد الاعم من الطويل والقصير. هذا اطلاق يورث ماذا؟ يورث التوسعه، واحيانا يورث ماذا؟ مو يورث التوسعه، حصه خاصه هي الاكمل، حصه خاصه هي الاكمل. هنا في المقام الاطلاق المدعى من خليل الثاني، يعني شنو من خليل الثاني؟ يعني انه صحيح امامنا وجوب واستحباب، لكن هذا الاطلاق ينتهي بنا بعملية خاصة، ينتهي بنا إلى ماذا؟ إلى خصوص الطلب الوجوب، إلى الحسبة الخاصة، يعني مو في ضمن الدائرة. أنت بس تستحضر الإطلاق عبارك أنه الإطلاق دائما ينتصر إلى مدرسة التوسعة لعمل الوجوب والنفس. لا، الإطلاق أحيانا يبين بنحو وبشكل يكون نتيجة حصة خاصة كما في المقام. هنا شنو الفارق بين النظرية الأولى والنظرية الثانية؟ النظرية الثانية إذا ماذا؟ أوصلتنا إلى الوجوب، لكن لا عن طريق مركب الوضع، وإنما عن طريق مركب آخر وهو مقدمات الحكم. مقدمات الحكم. شنو الفارق بين النظريتين؟ النظرية الأولى تفترض أن الوجوب في إحشاء المعنى الموضوع له، في إحشاء المعنى الموضوع له، النظرية الأولى. بينما النظرية الثانية تفترض أن على مستوى المعنى الموضوع له الوجوب فارغ. نعم، على مستوى المستعمل فيه، المعنى المستعمل فيه يكون ماذا؟ المستعمل فيه مقيد في أحشاء المعنى المستعمل فيه الوجوب، لا في على مستوى ماذا؟ لا على مستوى حق. يعني مثلك الآن أذكر لك مثال الذي احنا راح نمثل الاطلاق يا اخوان في طبعا الاطلاق بس عنوان جمله تنبيهيه. الان يذكر السيد الشهيد في هذا البحث يقول الاطلاق يبين ببيانات، يذكر ثلاث بيانات. هو نفس الاطلاق، نظريه الاطلاق هم اختلفوا، كل واحد يبينه بشكل. اذا احنا نريد نستفيد من حاله من حالات الاطلاق، شلون نصل الى الاطلاق؟ يعني بشيء ليس بمركب الاطلاق، الاطلاق ننتقل من الطلب الى الطلب الوجوبي. كلها كيفيه لا انحصاريه، كيفيه من الكيفيات، وهو فكره الانصراف. الانصراف الاستعمالي، فكره الانصراف الاستعمالي، يعني شنو؟ يعني شنو؟ شو تقول؟ يعني شوف احنا المدعى النظريه الثانيه، ابين نظريه الاخوند. نظرية الآخر شو تقول؟ تقول على مستوى الوضع أن كلمة الأمر موضوعة لخصوص الطلب، هاي دعوة رقم واحد. إلا أنه خرج ينصرف إلى خصوص الطلب إلى خصوص الطلب لوجوده، الا ان استعماله في الطلب النفسي لا يكون مجازا. الفارق بين هذه النظريه والنظريه الثالثه، النظريه الثالثه كانت تنتهي بنا الى ان الحمل على الطلب النفسي مجاز، اما هذه النظريه ولذا تحمل كلمات اهل البيت ما لا تحمل في موارد الاستحباب، لا تحملها على ماذا؟ على الحقيقه، على المجاز، وانما يكون محمولا على الحقيقه. اذا انت بدات بالنقل، فانا مثل لك مثال، اقول لك توضا بالماء، اقول لك خذ الماء ماء المطلق لا الماء المضاف، اقول لك ماء هو مطلق يعم الماء الماء البحري وماء النفي وماء الرماني كله ماء، اقول ينصرف الى خصوص الى خصوص الماء المطلق ولا يعم الماء المضاف. فلذا لا نفي ماذا؟ لا يجوز الوضوء بالماء. ليه؟ لأنه الدليل ماذا؟ اغسل وجوهك. شلون اغسل عن خصبة بخصوص الماء؟ يقول انصرف الى خصوص الماء المطلق. واضح هذا؟ الانصراف هنا ايضا نريد الامارة طبعا بناء على ان الانصراف يوجد ماذا؟ يعني الانصراف يكون مسجلة في ضمن حلقة في ماذا؟ حلقة الاطلاق. ومرة الانصراف واحد يحاول انه يدخل فيها سياق الوضع. فالانصراف سبيل ينتهي بنا الى ترسيح الوضع. لا احنا ما نريد ندعي هذه الدعوه، وانما الانصراف الذي نريد ندعيه شلون؟ بمعنى يكون ينتهي بنا الى سياق المعنى المستعمل فيه لا المعنى الموضوع له. فشلون صار النتيجه؟ صار النتيجه ان على مستوى الوضع انه كلمه الامر موضوع على الطلب ببركه الانصراف أو بعبارة أخرى مقدمات الحكمة ينتهي بنا إلى الطلب الوجوبي على أن يكون الوجوب ليس جزءا من المعنى الموضوع له، وإنما يكون جزءا من المعنى المستعمل فيه. والحقيقة والمجال جاء المجال المعنى الوضع له معنى الاستعمال، البعض يحب ذلك المعنى المستعمل فيه. فإذا المعنى المستعمل فيه فاستعملت المعنى المستعمل فيه سيكون حقيقي. واضح هذا الذي قلته؟ هذا هو القول الثاني.
يعني الوجوب والاستحباب راح تكون أفراد علما
للطلب على مستوى الوضع، يعني نحن ومقام الوضع. لما كنا في محطة الوضع، في محطة الوضع كان كلمة الأمر للطلب الأعم من أن يكون طلب وجوبي. لما اقبلنا من محطة الوضع إلى محطة الاستعمال أو عبر عنا محطة الإطلاق أو عبر عنا محطة الانصراف بأي تعبير عبر، سيكون حينئذ أنه معنى الطلب مضيق بخصوص الطلب الوجوبي، بخصوص الطلب الوجوبي. واضح هذا المعنى موقول على قضية سيأتي الحديث عنها فيما بعد، أن الاستعمال على في معنى على خلاف ما انتهت إليه مقدمات هذا الاستعمال مجازي أم حقيقي، خلاف بين سلطان العلماء وما بعد سلطان العلماء. فأنا ما أعذر قصي لا لا فينصرف إلى الوجوب، والحمل على الاستحضار يحتاج الى قرينه، لكن مو من الضروره ان تكون تلك القرينه قرينه شنو؟ قرينه المجاز. القرينه اعم من ان تكون قرينه المجاز او قرينه التعليم. في الاشتراك اللفظي نحن بحاجه الى قرينه او ما نحتاج الى قرينه، من قرينه معينه، لكن القرينه مو دائما تصاحب المجازيه. كل ما نقدر ناكد هذا القانون، كل مورد نحتاج فيه الى قرينه فذلك دليل على ان المقام مقام المجاز. على ما نعم القرينة المجازية متى ما استعملناها دليل على المجاز، على صحيح. أما القرينة المعينة، القرينة الصارفة هذه القرينة المعينة، قرينة المعينة يمكن أنه تنسجم مع لغة الحقيقة. على هذا القول قرينة، لكن لا يصيره مجازا. بلي على هذا القول، على القول الثاني كلمة الأمر بمعنى الطلب تنصرف إلى الوجوب، وإذا أراد المولى خلاف الوجوب أي الند لا بد له من أن ينصب قرينة، إلا أن تلك القرينة ليست قرينة في حريم دائرة المجاز فيبقى في دائرة الحريم الحقيقي. على القول الثاني
إذا أكو قرينة بمعنى أنه مشترك لفظي
لا ارسلني لا وانا كنت اتصور ان الشيخ شيري يقول يقول انها تحتاج الى قرينة او ما تحتاج الى قرينة. اقول له نعم احتاج الى قرينة. يقول اذا قرينة تحتاج الى انت دخلت في حرم المجال. وقبل قليل قلت على القول الثاني لا يوجب الحمل على 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 الاستحباب المجازية. بينما الجواب أن لا مو دائما كلما كان المقام بحاجة إلى قرينة فإن المقام يكون من المجاز. هذا بالكامل.
فلا هي قرينة مجاز ولا قرينة.
سواء قرينة تحلل قرينة الاشتراك اللفظي
أو أعبر عن قرينة التقييد. أنا بعد سمية لما بعد قرينة التقييد.
لأنه أكو مشتقلة كذنب على
مسمى قرينة التقييد. الذي إحنا إن شاء الله ندخله في ضمن محاسبة عرض الدال والمجاز. إن شاء الله يأتي.
على
هذا الكلام قرينة على معنى يعني نحتاج إلى شيء يمنع الاختراع هي القرينة هي تمنع الاختراع هو فكرة تعدد الدالي والمسجد هذا القرينة على مستوى تعدد الدالي هاي الطبيعة
بعد ما كانت أنه كلمة الأمر موضوع على خصوص الطلب شنو تبر الاختراع إلى الوجود
كما أنه كلمة الماء موضوع على الأعم من الماء المطلق الماء المضاف لكنه ينصرف في حالة من الاستعمال إلى خصوص الماء المطلق. أسباب الانصراف؟ هذا نجي نتعرض له. أنا كيف تتولد أسباب الانصراف؟ عندنا بحث أصلاً في بحث الإطلاق الشيخ عاقب له بحث تحت عنوان بعد ما يبين فكرة القدر المتيقن يبين فكرة الانصراف. هناك نتعرض له. بل صحيح هذا له مجال. هذه النظرية الثانية. وأما النظرية الثالثة التي هي مراد الشيخ عاقب. إلى لما هي نظرية المفهوم السيد الكوئي الذي هي في الأساس نظرية الإنسان والثالث السيد الكوئي يجوز على مستوى الوضع كلمة الأمر موضوع عن الطلب الأعم من الطلب الوجودي وين هاي المحطة الأولى ثلاثة للقول الأول وثاق للقول وعلى المحطة الثانية على مستوى المحطتين في المستعمل أيضا موضوع الأعمال من الطلب الوجودي والطلب الحجي
طبيب
وبه خالف القول الثاني إذا كيف تتقيد الوجود أتقيده بحكم العقل أتقيده بحكم العقل العقل ينتهي بنا إلى الوجود يعني شنو؟ هذا يدخل تحت الطاعة يعني مثلا ما العبد علم أن المولى يطلب شيء تابد أن ما نفتح مقتضى العبودية امتثالا لحق المولى تابد أن يسارع هاي ترجمة الحركية اللي لابد أن يسارع يعني وجود من الذي يدفعك إلى الوجود؟ هل الواضع وضع في الوجود؟ كلا هل على مستوى المستعمل فيه؟ كلا إذا من الذي دفعك؟ العقل قانون العقل هو لهذا البيان إذا راح يأسس قانون حكم العقل هذا تأسيس قانون حكم العقل قال به الميزة المعين وأمضاه العلماء أن كل ما كان هناك طلب صادر للمولى الحقيقي كل ما كان هناك طلب صادر من المولى الحقيقي العقل يحكم بوجود المتابعة العقل يحكم بوجود إلا أن يقول الشارع أنا لا أريده وركزك به يعني شلون يعني السبب الآن أنا قاعد على الكل وابني علم ما بشر علم علم غيبي دخل إلى قلبي وعلم أنا الآن عفشان أنا عفشان مقتضى حق الأبوة والبنوة لابد أن يسارع إلى ما بعد معنى ما بينت أن هذا هذا إرادة للماء إرادة وجوبية أو إرادة استحبابية ما كنت ما تكلمت هذا تكلمت على هذا المستوى لا على مستوى الوضع كما لا على مستوى الاستعمال أنا أقول في هذه المقالة إلا أن العقل هنا لابد من تنقيح حكم العقل لابد من وقفة أن أقف وقفة مع هذه المقالة أنا كيف العقل يحكم بوجوب المتابعة فيما لو كان يريده المولى بس يطلب أي طرابر من المولى للحد بامتثال حق العبودية لا بد أن يسارع إلى ذلك. ما لم يرى الترخيص من قبل ماذا؟ من قبل المولى. يقول لا أنا ما أريده. هذا ترخيص على مستوى القرينة اللفظية أو على مستوى القرينة الحالية. المهم عندك أن المير غنائي يرى أنه الطلب من المولى زائد مراعاة حق المولوية تنتهي قلنا إلى الوجوب. فالوجوب شلون استفدناه؟ لتنقيح موضوع حكم العقل. إذا تنقح موضوع حكم العقل العقل يحكم أو لا يحكم. فإذا من الذي حكم بالوجوب؟ مو الله. الله ما حكم بالوجوب. إنما الذي حكم بالوجوب منه؟ العقل. شلون حكم بالوجوب؟ بتنقيح موضوع. من الذي نقيح الموضوع؟ الارتباط الشرعي. الأمر الشرعي. الأمر الشرعي شيء يقول أطلب أطلب. حكم العقل شيء يقول كل ما كان هناك طلب من المولى يجب. إلا إذا أن هو يصدر أن يصدر بيانا لا أريده أو أريده على سبيل الرجحان. أما إذا افترضنا أنه ما سكت سكت مقتضى سكوت دليلا على لابدية لأنه يكون أبن الأب إن مثل قبيل الإبن فيجب على الإبن المصارعة إلى الإتيان بالماء بحكم العقل بمجرد علمه بأن الأب طالبا بالماء مريدا للماء. إرادة الأب توجب تنقيح موضوع حكم العقل لوجوب المتابعة. والمفتي بهذا الوجوب ليس الشارع وليس بمركب الوضع ولا بمركب الإطلاق ولا بمركب الانصراف كل ذلك لا وإنما بحكم
السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.